أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 96 إن شاء الله تعالى من دروس العقيدة الإسلامية. نحن مع الركن الثالث من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالكتب. وقد تحدثنا عن الكتب السابقة، ورحنا نتحدث عن الكتاب الخاتم المصدق المهيمن تحت عنوان ما هي منزلة القرآن الكريم بين كتب الله تعالى. هذه المنزلة تلخصها عدة عناصر، تناولنا منها 3 في الدرس السابق: كون القرآن الكريم ناسخا لها لفظا وحكما، كونه مهيمنا عليها رقيبا شهيدا، تعهد الله تعالى بحفظ قرآنه الكريم دون ما سواه من الكتب. وقد تناولت هذه 3 بشيء من الشرح والتفصيل، استغرق درسنا السابق. بعد هذه 3 نقول رابعا من خصائص القرآن ومنزلته بين الكتب اشتماله على كل خير وإرشاده لكل كمال وهدايته إلى سعادة الدارين، كما أن فيه الرحمة بأتم معانيها، تلك التي تشمل الإنسان والجان والحيوان والكافر والمؤمن والحي والميت، وفيه الشفاء التام العام لجميع الأمراض العقلية والنفسية والقلبية، وفيه الشفاء من الكفر والشرك والقلق والاضطراب والحيرة والخوف والكبر والحسد والكسل والعجز والبخل والشح والظلم والخوف، كما قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. حقيقة هذا عنصر، يعني من حيث الكتابة جعلته رابعا في منزلة القرآن بين الكتب السماوية، لكن إن أردت تفصيله فهو عناصر كثيرة جدا، كل كلمة كتبت في هذا العنصر يمكن أن تكون خاصية من خصائص القرآن وميزة له ومنزلة ليست لسوى القرآن. قولنا اشتماله على كل خير، القرآن الكريم مشتمل على الخير ولا لا؟ اشتماله لكل خير، بل وجدتني أقرأ في كتاب الله تعالى في صلاة المغرب إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فهنا لم يقل إن هذا القرآن يهدي لما هو قويم، بل للتي هي أقوى. فذكر الخيرية في القرآن في أفضل صورها وأعلى درجاتها، اشتمال القرآن على كل خير. ولذلك تجدون في القرآن كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فذكر الخيرية لهذه الأمة بشروطها، وجاء فيها الأمر ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، دعوة للخير المطلق، دعوة للإسلام، والإسلام خير كله، وتحاكم للقرآن، والقرآن خير كله. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. والفلاح هو الخير كله. فالقرآن قاموس دلنا على كل الخير. تجدون قول الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هاتان الآيتان بمثابة قانون، إنه يبقى دايما قدامك، خلي بالك تعمل خير تلقاه وتراه وتجده، شر كذلك. ففيه الدعوة للخير والتحذير من الشر. الخير المطلق في القرآن لما تسأل السيدة عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام، عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول كان خلقه القرآن. شوف الخيرية، ربنا أثنى على النبي عليه الصلاة والسلام وإنك لعلى خلق عظيم. إيه الخلق العظيم اللي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان خلقه القرآن. في رواية مفسرة فقرأت عائشة رضي الله عنها قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى أن بلغت والذين هم على صلواتهم يحافظون. قالت هكذا كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم. 10 آيات في صدر سورة المؤمنون اشتملت على 6 صفات. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. بهذه الأخلاق تخلق الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. مثل هذه الآيات خير كنموذج، فما بالك بالقرآن كله. ولذلك نفر من الأعراب سمعوا عن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام فجاءوا إليه وقالوا: إلى ما تدعو يا أخا قريش؟ فقرأ النبي عليه الصلاة والسلام عليهم قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. عشر وصايا في ثلاث آيات. ثم قالوا، أي نفر من الأعراب، وإلى ما تدعو أيضا يا أخا قريش؟ فقرأ صلى الله عليه وسلم عليهم قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قالوا: والله لقد دعوت إلى مكارم الأخلاق أخا قريش. تأمل معي وأنا أذكر لك نماذج من القرآن. أعلم يقينا لو استمسك الناس بهذا الخير وبهذه النماذج لرأيت الخير في هذه الأمة كما أراده الله تعالى. آية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ثلاثة أوامر، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، ثلاثة نواهي. لما تفصل القول فيها تجد فيها الخير كله. وإحنا النهاردة إيه اللي ناقصنا في البلد؟ العدل اللي بتدور عليه. عدل، إن الله يأمر بالعدل، واللي بيحصل في البلد ده عدل، واللي بيحصل في الانتخابات ده عدل، واللي بيحصل ضد الثورة ده عدل، وواحد مش راضين بيه رئيس وزراء عاوزين يجيبوه رئيس دولة يبقى ده عدل، وواحد قبل ما يبقى رئيس يهدد الناس ويتوعدهم يبقى ده عدل. ده احنا عايشين كل عمرنا ونفسنا نرتشف رشفة من عدل. ربك بيقول لك: لا، ده مش عدل بس، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. شوف بقى الإحسان، الله أكبر، بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وبعدين يجي في النهي وينهى عن الفحشاء. كل اللي انت شايفه في المجتمع ده من الأمور المخالفة للدين فحشاء ومنكر وبغي، وربنا نهى عن الفحشاء. واللي بيعملوا الإعلام تفتكر اسمه ايه؟ إن لم تكن هذه هي الفحشاء، التضليل الإعلامي، الكذب في الإعلام، الإعلام الهدام، الإعلام اللي بيزور الحقائق، الإعلام اللي بينشر الفاحشة في الذين آمنوا، الإعلام اللي جايب لنا مسلسلات تركية كل مسلسل 75 حلقة يقضي سنة كاملة، كل مسلسل بيعلم المرأة كيف تخون زوجها وبيدعو للرذيلة والفاحشة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ربنا يقول وينهى عن الفحشاء والمنكر، كل المنكرات اللي موجودة في الدنيا في الشواطئ وفي الشوارع وفي البيوت وعلى المقاهي وفي البارات والخمارات والبغي اللي بيحصل ده كله على المستوى السياسي، والثورة والثورة المضادة، بغي بغي وظلم وعدوان. فشوف القرآن بيدلنا على ايه والواقع بتاعنا ايه. اشتماله على كل خير، ودي آية، واللي قبلها ثلاث آيات في الأنعام فيهم 10 وصايا كنت أقعد أشرح فيهم بالسنة، كل خطبة تأخذ لها وصية وهكذا. يجي مثلا سورة العصر يا أخواني الآن فيها الإمام الشافعي لو لم ينزل من القرآن إلا سورة العصر لوسعت الناس، سطر واحد. شوف لما يكون فيها آية قسم وآية توكيد وآية لتشخيص المرض والآية الثالثة وصف العلاج، والعصر ده القسم لتوكيد القضية، إن الإنسان لفي خسر ده المرض اللي موجود في البشرية، إيه العلاج يا رب؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. شفت الخيرية اللي موجودة في القرآن؟ اشتماله على كل خير. ومن لما يقعد الواحد كده ويمسك القرآن من الأول للآخر ويشوف معالم القرآن ومعاني القرآن وعظمة القرآن، ده انت بتنبهر لذكر آية من كتاب الله اشتملت على معالم الخير، كآية إن الله يأمر بالعدل والإحسان، أو سورة قصيرة كسورة العصر. فما بالك ببقية القرآن؟ فقط هذه إشارات لتوضيح الكلمات الموجودة في منزلة القرآن وبيان خصائصه. اشتماله على كل خير وإرشاده لكل كمال. الكمال في كل شيء. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أقوى الكمال، الإحسان. لما يذكر القرآن الكريم صفات الرجل المسلم، صفات المرأة المسلمة، صفات الأسرة المسلمة، صفات المجتمع المسلم، إرشاد لكل كمال. إيه بقى صفات الرجل المسلم اللي توصلوا لحد الكمال والكمال لله عز وجل؟ موجودة في القرآن كتير، لكن لو أخذنا نموذجا، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله لا أحد. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. خذ الصفات بقى: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. 9 صفات في آية. صفات الرجل المسلم، ولما تضيف عليهم سورة المؤمنون في العشر آيات اللي ذكرناهم، خذ معهم صفات عباد الرحمن في آخر سورة الفرقان، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما اللهم اجعلنا منهم. 12 صفة في آخر سورة الفرقان. طيب صفات المرأة المسلمة، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. ايه كمان؟ ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. يوم المرأة المسلمة ما تعمل كده، مش ده كمال للمرأة؟ طيب من صفات الرجل المسلم والمرأة المسلمة للأسرة المسلمة المكونة من رجال ونساء، ايه صفاتهم يا رب عشان يصلوا لهذا الكمال البشري؟ إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. كمال، كمال البشري للرجل، للمرأة، للأسرة المسلمة، للمجتمع المسلم. كنتم خير أمة خرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. مجتمع المسلم اللي بيحقق العدل وبيؤدي الأمانات، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. المجتمع المسلم اللي مرجعيته يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. المجتمع المسلم اللي صورته سورة الحجرات في 18 آية ذكرت الأدب مع الله والأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام والأدب مع النفس والأدب مع الإخوة، 18 آية فيهم 13 آية الأولى آداب، خمس آيات أداب مع الله ومع الرسول عليه الصلاة والسلام، ثلاث آيات أداب مع النفس، ثلاث آيات أداب مع الإخوة، وهكذا. يبقى ده اسمه رقي بالمجتمع إلى الكمال. الكلام ده نلاقيه فين؟ في القوانين الوضعية، في حقوق الإنسان، في هيئة اللمم؟ لا، نجده في كتاب الله الذي اشتمل على كل خير وأرشد إلى كل كمال. وهدايته إلى سعادة الدارين الدنيا والأخرى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ويصف القرآن وصفه بأنه هدى. الهدى مجسما. تقرأ أول البقرة ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ده الهدى. هذا الهدى ليس في الدنيا فقط وليس في الآخرة فقط، بل في الدارين. فمن اتبع هداي، وبرضه هداي المنهج القرآن الشرع، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، دي الدنيا، ونحشره يوم القيامة أعمى، دي الآخرة. العكس من هذا إنه يبقى في الدنيا فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا في الدنيا ولا في الآخرة. هدى للمتقين، وهو قول ربنا عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فالقرآن فيه هداية لسعادة الدارين. احنا اعرضنا عن القرآن، ادينا عايشين شقاء وضنك الدنيا، ونسأل الله السلامة والعافية، وبننتظر العذاب في الآخرة. ربنا ادانا منهج، قلنا له احنا مش عاوزينه. عارفين الناس اللي بيعرضوا عن شرع ربنا لسانه حالهم، بيقول ايه ربنا؟ وانت ايش فهمك؟ تفهميه انت في اللي ينفعنا واللي ما ينفعناش. احنا اللي نفهم. منطق العلمانيين وهم يعرضون عن شريعة رب العالمين، يوم ربنا يقول لنا مش انتم مش عاوزين الدين، مش عاوزين القرآن، مش عاوزين الشريعة، وبتقولوا كفاية علينا شوية الشعائر دي، وناخد من الدين اللي احنا عاوزينه ونسيب اللي احنا عاوزينه. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. شايفينه ولا لا؟ حاسينه ولا لا؟ بنئن تحت وطأته ولا لا؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. يبقى شوف ده العكس لعدم اتباع القرآن والسنة. بقول لك في اتباع القرآن والسنة فلا يضل ولا يشقى، دنيا ولا أخرى. طب في الإعراض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. حتى مش عذاب عادي، أشد العذاب اللي ربنا جعله لآل فرعون. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة. أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وإحنا بالإعراض عن شرع ربنا برضو أشد العذاب. نسأل الله العفو والعافية. ولا حد عاوز يفهم يا أخواني، والكلام بنحاول نوصله. طب قولوا إن إحنا مش فاهمين، تعالى فهمنا. أبدا. نقول لهم عاوزين ننقذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان، إنما أنا النذير العريان. ولكن بنأذن في مالطا، أسمعت إذ لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. وديكم شايفين مستوى المساجد وصل لإيه، وطلبة العلم وصل لإيه، وشايفين الحال وصل لإيه. وعدنا نقول بلاش نفتت الأصوات، وبلاش ناس كتيرة تنزل من الإسلاميين، وبلاش وبلاش، وحد يتنزل لحد، ولا كأنه حد قال حاجة. وإحنا اللي نبدأ نجني الثمار الحنظل والمر، وليكن ما يكون، داخلين على قدرنا زي ما يكون. هو حد يسمع حاجة؟ حد رضي يسمع ولا يتبع حاجة؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. اشتماله على كل خير، وإرشاده لكل كمال، وهدايته إلى سعادة الدارين. كنت بقول للمسلمين وهم عايشين تحت خط الفقر كده، وعالم ثالث وخامس ومتخلف ونامي ونايم، وكل الأوصاف اللي بتوصف بها المجتمعات المسلمة، والله لو متنا ونحن على هذا الحال على الإسلام وهندخل الجنة هي دي السعادة. لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس في النار غمسا، ثم يقال له هل رأيت نعيما قط؟ لا والله ما رأيت نعيما قط. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة فيغمس في الجنة غمسة، على الباب يشم الريحة ويطلع، فيغمس في الجنة غمسة، فيقال له هل رأيت بؤسا قط؟ قل لا والله ما رأيت بؤسا قط. بؤس إيه اللي بيتقول عليه ده؟ لسه على الباب يا اخوانا، ده شم الريحة بس. امال لما يدخل جوه بقى ويشوف القصور والدور والحور والحبور والسرور، ما تصلي على الرسول، ده لسه على الباب شم الريحة. سعادة الدنيا والآخرة، وهدايته إلى سعادة الدارين، كما أن فيه الرحمة بأتم معانيها. لما ربنا يصف القرآن بقوله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، رحمة، ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، رحمة. تقرأ قوله تعالى وهدى ورحمة للمحسنين في لقمان، رحمة. الرحمة في القرآن للإنس وللجن وللطير ولكل ذات كبد رطبة، وحتى للكافر. ربنا سبحانه وتعالى لما يصف النبي محمد عليه الصلاة والسلام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، طب والكافرون دول من ضمن العالمين ولا لا؟ يبقى هو ليهم رحمة عليه الصلاة والسلام، ودعوته رحمة، يعني هم وهو يدعوهم الإسلام يريد لهم الرحمة. أبوا إلا الكفر. يوم القيامة الشفاعة بفصل القضاء للنبي محمد عليه الصلاة والسلام اللي اسمها المقام المحمود والشفاعة العظمى، بتبقى من ضمن الرحمة اللي بتصيب الكافرين، إنه يتم فصل القضاء في وقت كان يرجو أهل الموقف أن يفصل في القضاء ولو أن يزج بهم في النار. فالقرآن رحمة بكل معاني الرحمة. انظر إلى أوامر القرآن ونواهيه تجد فيها الرحمة بالإنسان، أيا كانت صفته، رجلا كان أو امرأة. تعليمات: تعلم الرجل يرحم المرأة والمرأة ترحم الرجل. تعليمات: الأم ترحم جنينها. تعليمات: للأم ترحم وليدها. الولد كيف يحسن الوالدين. الرحمة ما بين الزوجين، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. تعليمات: تجعل الولد يرحم والديه وبالوالدين إحسان. وتعليمات: تجعل الوالدين يرحموا الولد ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. تعليمات فيها الرحمة من الحاكم للمحكوم، ومن المحكوم للحاكم، ومن الصغير للكبير، ومن الكبير للصغير. رحمة. تجسمت الرحمة فإذا هي القرآن مشخصا في النبي محمد عليه الصلاة والسلام: وما أرسلناك إلا رحمة العالمين. يعني الرحمة دي اللي في الكون تجدها في القرآن، عاوز لها صورة عملية واقعية هتلاقيها في النبي محمد عليه الصلاة والسلام، الذي كان قرآنا يمشي على الأرض. كما أن فيه الرحمة بأتم معانيها. الرحمة اللي تجعل المسلم يرحم الكافر: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. الرحمة اللي بتعلمك إنك لو ظلمت تعفو، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. الرحمة في القرآن الكريم التي تجدها في كل جزئية من جزئيات الشريعة، ولذلك الشريعة اللي احنا بنطالب بها عبارة عن رحمة بالعباد ومصالح العباد. احنا بعيدا عن الشريعة لا في رحمة ولا في مصالح. هم مش عاوزين الشريعة، بنقول لهم: طب انتوا مش عاوزين الشريعة ليه؟ ايه الظلم اللي في الشريعة؟ ايه القسوة اللي في الشريعة؟ تفتكروا لو طبقنا الشريعة هيبقى فيها ظلم من المسلم للكافر؟ هيبقى فيها ظلم من الراجل للمرأة؟ هيبقى فيها ظلم من الحاكم للمحكوم او المحكوم للحاكم؟ مين يظلم مين لحساب مين عشان سواد عيون مين؟ دي شريعة جات بالعدل وبالرحمة. شريعة ربنا بيقول للناس اللي مش عاوزينها: انتوا مش عاوزين الشريعة ليه يا عالم؟ أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. يعني الشريعة ما فيهاش ظلم، الشريعة كلها رحمة، كلها عدل، كلها إحسان. إنما ليرفض الشريعة: بل أولئك هم الظالمون. حسبنا الله ونعم الوكيل. فالشريعة هذه أين تجدونها؟ في كتاب الله عز وجل الذي هو الرحمة بأتم معانيها. كما أن فيه الرحمة بأتم معانيها
تلك التي تشمل الإنسان على نحو ما بينا، والجان. القرآن كما هو رحمة للإنسان رحمة للجان، هو مش خاص بالإنسان. ولذلك لما تقرأ سورة الرحمن قوله تعالى المتكرر في السورة: فبأي آلاء ربكما تكذبان، خطاب لمين؟ للإنس وللجان. ولذلك تجد في ثنايا السورة: يا معشر الإنس والجن، يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فالقرآن كما هو للإنسان للجان أيضا. وفي سورة الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. واقرأوا إن شئتم سورة الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، إلى آخر السورة. يبقى فيه الرحمة للإنسان والجان ولا لا؟ والجان والحيوان. والحيوان حديث القرآن عن حيوانات ذكرت وضرب الأمثال والدعوة لأن يرحم الإنسان الحيوان كما يرحم الطير. تجد هذا في القرآن مجملا وفي السنة مفصلة. هناك أبواب في سنة النبي عليه الصلاة والسلام في هذه القضية اللي ذكرت في القرآن مجملة. لما يجي النبي عليه الصلاة والسلام يقول: في كل ذات كبد رطبة أجر. لما يبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه غفر لرجل من بني إسرائيل أو لامرأة بغي من بني إسرائيل بسبب كلب عطش فسقته فغفر، فشكر الله لها فغفر لها، وأن امرأة مسلمة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. لما النبي عليه الصلاة والسلام في إحدى معجزاته يسمع جملا يشكو له صاحبه بأنه يجيعه ويدئبه، يدئبه يعني عمل دؤوب مستمر وفي نفس الوقت ما بدهوش العلف ولا الأكل بتاعه اللي يوازي هذا العمل الدؤوب. لما النبي عليه الصلاة والسلام يرى طيرا أولاد أخذوا مثلا فرخ من العش والأم واقفة تفرفر بجناحتها وترفرف ويروح يقول لهم: من فجع هذه بأفراخها؟ رجعوا لها الفرخ اللي هو العصفور الصغير اللي لسه ما نبتلهوش الريش. ولما طفل يلعب بعصفور ويعذبه فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يعذب من يعذب الطير؟
فقاموس
كبير جدا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام مأخوذة تعاليمه من القرآن الكريم في الرحمة بالعالمين، لأنه من ضمن العالمين الحيوان، طير، حشرات، الهوام، إلا فيما كان مؤذيا صرح لنا بقتله. رحمة تشمل الإنسان والجان والحيوان والكافر والمؤمن، بيناها، والحي والميت. الرحمة في القرآن للحي وللميت، مش عشان نقرأ القرآن على الميت يعني على الطريقة المبتدعة، لا، إنما الرحمة هنا تأخذ كذا صفة. يعني أنا ممكن أقرأ القرآن فيكون رحمة لوالدي لأن الولد من كسب أبيه، وفي قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، الولد من سعي أبيه ومن كسب أبيه، وقرآن أقرأه يكون رحمة لأبي ورحمة للميت بالتعاليم اللي موجودة في القرآن الكريم في التعامل مع الميت. القرآن رحمة للحي في كل جوانب الحياة، وللميت لما في القرآن من نور، لما فيه من دعاء، لما فيه من رحمة، فتصيب الميت كما ينال الحي منها. وفيه الشفاء التام العام لجميع الأمراض. واحد يقرأ العبارة دي معي يقول السلام، قرآن شفاء تام عام لجميع الأمراض، نقفل بقى العيادات وما نعملش عمليات وما ناخدش أدوية؟ لا، المسألة مش كده. قرآن شفاء تام عام لجميع الأمراض، وهفصل لجميع الأمراض. ليه أنا بقول شفاء تام عام؟ لأن القرآن بيقول وننزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء ورحمة للمؤمنين. كلمة شفاء هنا جاءت نكرة في السياق فأفادت إيه؟ العموم، ومتكررة في القرآن، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. وفي آية ثالثة خصت نوعا من الأمراض، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. الآية بتقول أو الكلام هنا على أنه شفاء تام عام، نعم، للآيات التي ذكرناها جاءت نكرة في السياق فأفادت العموم، لجميع الأمراض، أي بما دل عليه القرآن. القرآن الكريم رقية شرعية أولا. خلي أي حد كده عنده أي مرض حتى ولو من الأمراض الخبيثة المستعصية على العلاج، ويوجد عنده من المعاني الإيمانية ما يجعله يرقي مريضا إلا وشفاه الله، بس ده هضرب لك المثل. عندنا لدغة العرب أمرها هين بيتعالج منها الملسوع أو الملدوغ، لكن لدغة التعبان دي بتجيب القبر، يعني بتودي القبر. حصل أيام النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا لدغه ثعبان، شوف بقى لدغة الثعبان، إن الرجل هذا سيد قبيلة، طلعت القبيلة تدور له على أي حاجة تسعفه، فوجدوا جماعة من المسلمين قد مروا بهم وكانوا سألوهم الضيافة فمرضوش يضيفوهم، فمضى المسلمون لحالهم، وبعدين دول جايين يقول واحد فيهم هل فيكم من راق؟ هل فيكم من راق؟ واحد من الصحابة قال له نعم، قال له فإن سيد الحي سليم، وكلمة سليم هنا يعني لديغ، بس اسمه أسلوب مقلوب في لغة العرب، عارف لما احنا عندنا هنا كمصريين نقول فلان بعافية شوية، انت قصدك تقول مريض. الله، امال ابوك ولا اخوك ما جاش سلم عنا ليه؟ ابعافي شويه. يبقى انا افهم منها ايه؟ انه عيان واروح اعوده. لكن انت بتقول بلغه مقلوبه اللي هو اسمه التفاؤل، بعافيه شويه. فده اللي حصل، عشان لما تقرا الحديث ان سيد الحي سليم، طب لما هو سليم عاوزين مننا ايه؟ لا، سليم يعني بعافية، وبعافية يعني مريض، وهنا سليم يعني لذيخ. هل فيكم من راك؟ قال له أيوة، بس انتم ما ضيفتناش، وعشان نرقي سيد القبيلة عندكم اضربوا لنا سهما ادفعوا لنا أجر. قالوا قطيع من الغنم يكفي؟ حلو قوي، رضا، احنا كنا لاقين غنماية واحدة. الصحابي ده راح على الرجل الملدوخ وبسم الله قرأ سورة الفاتحة، بس سورة الفاتحة، فقام الرجل من مرضه كأنه لم يصبه شيء، راحوا وفوا معهم الناس، قالوا خلاص الرجل عمل الرقية ورئيسنا ربنا شفاه، خدوا الغنم اللي اتفقنا عليها. فلما خدوها بدأوا يتشككوا، احنا ناخد على قراءة القرآن أجرا؟ فراحوا بعتين للنبي عليه الصلاة والسلام أو رجعوا له وقالوا له يا رسول الله حصل كذا وكذا وكذا. فقال للراقي وما يدريك أنها رقية؟ شعرفك أن الفاتحة رقية؟ ثم سألوه عن الغنم التي أخذوها، قال نعم، نعم ما أخذتم عليه الأجر كتاب الله، واضربوا لي بسهم معكم. فأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على هذا. والشاهد من هذا السياق أن قراءة القرآن تكون شفاء للمرض إذا كانت الرقية قوية أو كان الراقي مؤمنا. ولذلك بيقول سيدنا عمر قرأ الفاتحة على مريض، قام المريض يتنطط كأنه يعني لم يصبه شيء، وجاء واحد تاني قرأ الرقية الفاتحة على مريض ولا حصل لهش حاجة، قاعد مريض، فقالوا هذه الفاتحة، ولكن أين عمر؟ قولوا مثلما يقول المؤذن.
نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه الشفاء التام والعام لجميع الأمراض، تيجي ازاي؟ بالرقية الشرعية. ودي إن شاء الله لا تفرق بين مرض ومرض. كلام لغاية كده مضبوط ولا؟ إن الرقية هتبقى شفاء من مرض دون مرض؟ لا. متى ما أصابت الرقية محلها، كانت الرقية قوية والراقي مؤمن وعنده يقين بإذن الله أيا كان المرض. زي الدعاء الذي يرد القضاء ويدفع البلاء. ابن القيم بيذكر في هذا معلما أو مثاله ليه، زي اليد والسلاح. اليد قوية والسلاح صحيح منضبط يصيب الهدف، اليد مرعوشة والسلاح خسران يبقى لا يصيب الهدف. ولذلك في أمر الرقية إذا لم يشفى المريض نلوم أنفسنا، إنما القضية يوم ما بيوجد يعني المعنى الإيماني الصحيح خلاص يبقى القرآن شفاء من كل داء. أي مرض ترقيه بسورة الفاتحة، بآية الكرسي، سورة الإخلاص والمعوذتين، أو حتى المعوذتين لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما تعوذ متعوذ بمثلهما. مش نزلوا في شفاء السحر، شوف السحر بيعمل ايه في الناس، او انه واحد محسود والعين حق تدخل الرجل القبر والجمل القدر، هتجيب له علاج ان شاء الله من منين يعني ان لم يكن بالقرآن. يبقى شفاء تام عام لجميع الامراض يبقى بالرقية، خلاص عرفناه. وعندك في الإعجاز العلمي أو الطبي في القرآن الكريم، قال العلماء: كل ما ذكر في القرآن الكريم من نباتات أو أطعمة هي قبل أن تكون أغذية هي أدوية. قبل أن تكون أغذية هي أدوية. وإن كان هذا الباب لم يخدم إلى يوم الناس هذا، يعني لما القرآن الكريم يتكلم عن حاجات من جنس النباتات أو الفواكه والأطعمة، ثبت عند العلماء على وجه القطع واليقين أنها فيها من الدواء والشفاء ما ليس في طعام آخر لم يذكر في القرآن. ولذلك مثلا القرآن وهو يتكلم عن العنب، عن الرمان، عن التين، عن الزيتون كأمثلة، شوف قد ايه بدأ العلماء يعرفوا أدوية وشفاء لأمراض مستعصية من مثل هذا، من مثل التين والزيتون. لما يذكر في القرآن الكريم الرمان وبدأوا يعرفوا الأدوية اللي موجودة في الرمان وحتى في قشرة الرمانة، لما يذكر في القرآن الكريم: فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فانبتنا فيها حبة وعنبا وقضبة وزيتونا ونخلة وحدائق غلبة وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. العلماء بدأوا يكتشفون مؤخرا ما في مثل هذا من أدوية للأمراض المستعصية، لكن ما خدتش حقها في البحث
شوف لما القرآن الكريم يتكلم عن حاجة واحدة ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. يجي بعده يقول أوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. وما ذكر في هذه الآية من إعجاز طبي، العسل وألوانه، خرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، هو عسل البرسيم زي عسل الموالح، العسل الجبلي زي عسل المناحل، وهكذا شراب مختلف ألوانه. ده انت عندك في مصر تروح تشتري كيلو العسل في حدود 20 جنيه، بيصل العسل الجبلي إلى 1000 جنيه، وأنواع أخرى من العسل أغلى من هذا وأنقى. والعسل اللي في السعودية غير اللي في اليمن، واللي في اليمن غير اللي في كشمير، واللي في كشمير غير اللي في روسيا. وفي عسل بيستخلص من تحت درجة حرارة تحت الصفر، بيسمى العسل الوحشي غير العسل اللي احنا بنعرفه. ومملكة عالم اسمه عالم النحل وعالم العسل، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. نوع واحد من العسل يوم ما تجرى عليه دراسة صحيحة يبقى ده علاج عسل، العسل ده علاج السرطان، والعسل ده علاج الكبد، والعسل ده علاج الفشل الكلوي، والعسل ده علاج الإيدز، وهكذا. فالقرآن ادالك إشارة لنوع واحد من الأشفية، العسل. شوف لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن الحبة السوداء، حبة السوداء شفاء من كل داء، ما مش القرآن قال لنا عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام ونزلنا عليك الكتاب تبيان كل شيء، قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فحبة البركة أو الحبة السوداء قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام شفاء من كل داء. قعدوا الأطباء يتريقوا، نقفل بقى العيادات ما دامت حبة البركة شفاء من كل داء، وما يدروش يفهموا الحديث غير بعد فترة طويلة، وجدوا أن الحبة السوداء فيها تقوية مناعة للإنسان، بحيث تقوية المناعة دي تصد عنه كل مرض. لأنه أنت عندك قوة مناعة يبقى بفضل الله ما يجيلكش المرض، المناعة بدأت تضعف يجي المرض طول والمرض. فلما يجي يذكر النبي عليه الصلاة والسلام الحبة السوداء شفاء من كل داء، ما يقدروش يفهموا المعنى ده غير لما وجدوا أن الحبة السوداء عبارة عن قوة مناعة في جسم الإنسان تصد عنه كل مرض. لما يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام عن القسط الهندي ويقول فإن فيه 7 أشفية، 7 أنواع من الشفاء، وهكذا. وشوف واحد زي ابن القيم لما يكتب كتاب اسمه الطب النبوي، القرآن الكريم لما يقول عن العسل فيه شفاء، ويقول عن القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء، يبقى أنا بدي لك هو عدة تصورات، لأنه ده مش مجرد كلام يتكتب والسلام، مش لأنه القرآن بتاعنا فاحنا يعني، لا ده لازم نقول كلام مرتبط بحقائق. لما يبقى القرآن شفاء تام عام يبقى بكونه رقية، ويوم الرقية ما تطلع من إنسان صادق صالح أيا كان المرض وأيا كان المريض. 2 شفاء تام عام لما ذكر في القرآن من أغذية وأطعمة وأشربة وفاكهة، ثبت أن فيها من العلاج لكل الأمراض، ولكن كما قلت لم يخدم هذا الباب بعد. ليه؟ الطبيب العاوز يدخل في القضية دي عارف أن يعود يتريقوا عليه من هنا لغاية لما يموت، وبعد ما يموت كمان. ما احنا عاوزين نطبق الشريعة بالتريقوا علينا، شريعة ايه اللي بتقول عليه؟ لما بنقول عن القرآن شفاء تام عام لجميع الأمراض، قلت بعدها العقلية والنفسية والقلبية. أمراض عقلية يعني الإنسان تعتريه وساوس وهواجس، ولا علاج لها إلا في كتاب الله. أسئلة، شكوك، شبهات، يجد الرد عليها في كتاب الله. نفسية، يوم ما يكون الإنسان عنده أزمات نفسية عصبية، لن يهدئ من روعه إلا أن يقرأ القرآن. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. النهاردة بدأ المجتمع الغربي يعرف مدى تأثير القرآن على المريض المرض النفس. تخيل، ناس أعاجم ما يعرفوش اللغة العربية، وكفر ما لهمش دعوة بالإسلام، وعشان عندهم العصبية والأمراض النفسية يشغلوا لهم القرآن فيهدوا، وأعصابهم المتوترة تسكن، وبقى ده اسمه العلاج أو الإعجاز التأثيري في القرآن الكريم. كان قبل كده بالموسيقى لكن عملوا مقارنة ما بين علاج بالموسيقى وعلاج بالقرآن، لقوا الفرق كبير. لعلي ذكرت مرة إنه كان لنا صديق في النمسا، والمسلمين لما يسكنوا في أوروبا بيسكنوا في نفس العمارة اللي فيها الناس الأجانب، بس كل واحد في شقته، كل واحد في حاله. والمسلم دوت ما لي صلة بالإسلام ولا بال بلاد الشرق، إلا بعض الحاجات اللي واخدها معاه، كان من ضمنها شريط قرآن. مش هيسمع إذاعة القرآن هناك، فيقوم الصبح هو وصاحي كده عشان يصلي ويفطر ويلبس، يشغل إيه؟ شريط القرآن دوت، يفتكر أيام زمان ولما كان يسمع القرآن بتاع الساعة 6 في البرنامج العام أو في إذاعة القرآن أو شيء من هذا القبيل، فبقى يسمع شريط للشيخ محمد رفعت. والاسطوانة بتاعت الشيخ محمد رفعت مشرشخة وكل حاجة، بس فيها برضو فيها نغمة القرآن، والشيخ في حاجة كده في صوته لغاية لما كان يقولوا عليه قيثارة السماء. المهم جاره طالع نازل، طبعا التوقيت اللي بيخرجوا فيه للشغل كلهم سوا، فده لسه مسلم بيستعد جوه الشقة وبيشغل القرآن، الرجل الأوروبي ده بيسبقه. يقوم هو ونازل يستوقف الصوت المنبعث من داخل الشقة، فيروح واقف كده يلاقي نفسه منجذب للصوت اللي بيسمعه، مش فاهم حاجة خالص، بس في حاجة بتشده مرتبطة بالفطرة بتاعته. يقف يسمع دقيقتين ثلاثة ويمشي، لأنه مظبط نفسه على توقيت معين يوصل فيه الشغل. في يوم هو واقف يسمع سرح، أول ما سرحش المصري خلص وطالع، لقى ده واقف قدام الايه الشقة بصورة كده مش مظبوطة، كأنها مريبة، طبعا عندهم هم حساسية معينة. أنا آسف وسوري، لأنه معناها إيه؟ أنا واقف ليه أتصنت عليك؟ وحب يقول له أنا دي مش عملية تصنت، أنت عندك حاجة بسمعها بتشدني. قال له شريط اللي أنت بتسمعه كل يوم الصبح ده، المطرب هو بيقول له كده باللغة بتاعته، لأنه النمساويين يتكلموا ألماني زي ألمانيا، وألمانيا تعتبر النمسا العزبة بتاعتها أو المزرعة، شغل عنفازة يعني، مع أنه النمسا دي طبعا وفيها فيينا وحتة من الجنة وبيغنوا لها عندنا، لكن قال إيه؟ ألمانيا تعتبر النمسا المزرعة بتاعتها. فبيكلموا ألماني، فبقول له المغني اللي أنت بتسمعه الصبح ده أنا بحبه. فراح المصري رد عليه قال له ده مش مغني، ده قارئ، ودي مش أغنية، ده قرآن. طبعا التاني خالف ذهن ولا عارف يعني قارئ ولا يعني قرآن، إلا إنه الشاهد من الموضوع إنه القرآن بيشده. بقول لك بدأوا يستخدموا القرآن كعلاج للمرضى النفسيين في المجتمع الغربي. يبقى القرآن شفاء ولا مش شفاء؟ للأمراض قلنا العصبية والنفسية والعقلية. انت عندك أسئلة لا يمكن يجيبك عليها إلا القرآن. فأي مرض مرتبط بناحية نفسية عقلية عصبية، الطب الكيماوي دوت يدي لك عقاقير ويدي لك مهدئات ويدي لك منومات، حاجة تخلص عليك. إنما لو واحد عنده تعب عصبي أو نفسي وبدأ كده يعني يستشفي بالقرآن، قل لي إيه الأثار الجانبية اللي هتصيبه؟ زي ولا زي اللي دخل مصحة عقلية أو نفسية واديله مخدر واديله مهدئ واديله منوم ومسافة ما يقوم اديله غيره؟ إيه ده؟ لا، وأنقح من كده لو واحد عليه جن، صرع الجن معروف، لو الطبيب يعرف انه المريض ده مش سكته، وخدوه يا جماعة ودوه الواحد يقرأ عليه قرآن، يبقى جزاه الله خيرا. انما شايف مريض بيتنطط قدامه، طب ايه سبب التنطيط؟ ايه سبب الألم؟ ايه سبب الصرع والنوبة الحادة الشديدة دي؟ هو مش عارف، اديله منوم مسافة ما يفوق، اديله كمان، انت عايز تقتله؟ منوم ومهدئ ومخدر وكذا وكذا. يا عم ما انت معرفتش تشخص المرض سيبه. لا، وما ليطلع يعني انه مش عارف حاجة؟ وغير الكورسات اللي ياخدوها بنظام الكهرباء، وغير الكهرباء البتاع اللي بينفخ ده كمان اسمه ايه؟ لا، ده حاجة من ضمن الأدوية يقوم تخلي الواحد كده بعد شوية، الكورتيزون. أنا شفت لسه حالة قريبة عليها جن، راح خد جلسات كهرباء قد كده، خد كورتيزون لغاية لما بقى قد كده، فلوس اتدفعت آلاف، وفي الآخر كل اللي عند المريض صرع جني. صرع الجني ده ما يعالجهوش أدوية الدنيا، ده ليه حاجة من اتنين، حاجة صح وحاجة غلط. الحاجة الصح عندنا في القرآن، رقية شرعية تقرأها على المصروع ربنا يشفيه، والحاجة الغلط يودي الكنيسة ويقعد معاه الأنبا مكاريوس ويقعد يقرأ عليه باسم الصليب ولغاية لما يفوقه ويعمل له صلحة ويعمل دي دعاية للكنيسة، وموضوع ده معروف ومشهور. فإما معك قسيس ودجال وعراف وكاهن وساحر وده كله شغل فلوس وشغل لخبطة، يا إما واحد يتقي الله في المريض اللي عليه صرع جني يرقيه، لن تجد له علاجا إلا في القرآن، علاج شفاء تام. إنما بتاع الكنيسة ده صلحة بس والمدة معدودة، ويمكن المريض يفوق يقول له خلاص قوم انت خفيت. خفيت ايه؟ ما احنا كنا نشوف الحالة يفوق 100 مرة ولسه بيهرب منه الجن ويرجع، يهرب ويرجع، وكان يحلف 100 والله انه هيخرج منه وهو كذاب ما خرج. فمش الحكاية مش بالسهولة اللي بيعملوها دي. فعندك علاج الجن القرآن، مش هتلاقيها في كل أدوية الدنيا. علاج السحر، في دواء اخترعوه لعلاج السحر ما تلاقيش، إنما السحر علاجه بالقرآن. وفي حاجات تانية لخبطة، اللي يروح للساحر والساحر يشوف السحر ده فين ويطلعه وياخد مبلغ وقدره، ويكون الساحر ده معاشر جن، وتبقى الحكاية لعبة وشغلانة ويقعد يتسلى عليه كل شوية. إنما علاج السحر سورة البقرة لا تستطيعها البطلة، أي السحرة. مرض ثالث غير الجن والسحر اسمه الحسد، علاجه بالقرآن، ما تلاقيلهوش علاج عند الأطباء. والحسد ده منه ما هو قوي، يكون أقوى من السحر أحيانا، اللي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام إن العين حق تدخل الرجل القبر والجمل القدر، يعني يمرض ويقتل. السحر الحسد منه ما يقتل، مش يمرض بس. ولن تجد له شفاء إلا في كتاب الله. فيبقى يا إخواني لما بنقول القرآن شفاء تام عام، ده مش مجرد كتاب إنشاء هنا أنت بتقرأ منه، لا، دي حقائق ثابتة وكل كلمة لها ما يؤكدها. فيه الشفاء التام والعام لجميع الأمراض العقلية والنفسية والقلبية، كما أن فيه الشفاء من الكفر. مش القرآن الكريم هو اللي بيّن قضايا الكفر والإيمان والشرك؟ ولذلك يا إخواني إحنا عرفنا التوحيد من الشرك منين، وعرفنا الإيمان من الكفر منين، والإسلام من الجاهلية من أي شيء، ما هو من الكتاب الله. ليه إحنا النهاردة بنقول للجماعة المتصوفة أنتوا عندكم شركيات، مع أنهم مسلمون؟ جبناها منين؟ من قول الله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. مش شرط يا أخواننا الشرك يكون مع الله، ده في شرك في العبادة، جبناها منين؟ ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إحنا مسلمون والنصارى كفار، وفي ناس بنزعون على هذا الحكم، لك ما تقولش النصارى كفار، دول أخواننا في الوطن ودول مش كفار ولا حاجة. الله، لا، أنا بقول لك إن هم كفار. جبتها أنا منين؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، فمش جايبها من عندي. فاللي بيبين لك الكفر والإيمان توحيد والشرك هو القرآن. وعشان تعرف إيه ده من ده، وتعالج نفسك من الشرك ومن الكفر، هتجد هذا في القرآن فقط. فيه الشفاء من الكفر والشرك والقلق والاضطراب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وفيه الشفاء من الحيرة، حاجات كثيرة ممكن تبقى محتار تجد الإجابة عليها في القرآن. والخوف، يعني إذا أنت كنت خايف ورحت تذكر الله فأنت في معية الله فتأمن. وزي قول الله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وزي قول الله فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وفيه علاج مرض الكبر. اللي يفهم القرآن يا أخواننا لا يتكبر، لأنه يعرف حقيقة نفسه ويعرف قدر ربه، فلا يتكبر لا على الله ولا على خلق الله. وفيه العلاج من الحسد كما ذكرنا. وسورة الفلق والناس خير ما تعوذ بهما المتعوذون. وفيه العلاج من الكسل، لما في القرآن من دعوة للنشاط والهمة وتقوية العزيمة. وفيه العلاج من العجز، حيث دائما وأبدا يحضك على الصلوات بانتظام وعلى فعل الخير وعلى الأشياء الموجودة من خروج وأمر معروف ونهي عن منكر ودعوة وجهاد، فهذا علاج. وفيه علاج البخل بآيات الإنفاق الكثيرة في القرآن. وكذا الظلم بالدعوة للعدل والإحسان. فالقرآن علاج وشفاء. كلمة علاج في الحقيقة تقصير مني أنا، هو شفاء بلغة القرآن. ليه؟ إيه الفرق بين علاج وشفاء؟ أنت ممكن تأخذ العلاج تخف أو ما تخفش، إنما لما ربنا يقول شفاء يبقى شفاء، ما قالش القرآن علاج، قال شفاء، فهو شفاء، هو شفاء تام وعام. وننزل القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وبكده احنا شرحنا المنزلة، يعني منزلة من المنازل القرآن الكريم بين كتب الله تعالى. هذا العنصر الرابع من بعد الثلاثة السابقة، وأيضا يبقى بقية العناصر في دروسنا المقبلة إن شاء الله تعالى. مكتفين بهذا القدر. احنا أول مرة يبقى عندنا بين المغرب والعشاء درس، وبالمناسبة أنا المرة اللي فاتت بعدت اعتذار عن الدرس لما يعني ألزمت أن أذهب إلى مؤتمر عشان الانتخابات والذي منه، وإخواننا ألحوا علي بصورة يعني ما كنت أستطيع أن أمتنع فبعدت الاعتذار. لكن على كل حال على ما نحن عليه أنه في درسنا كل سبت إن شاء الله ما لم تكن هناك ضرورة ملحة، وبين المغرب والعشاء عشان ما يبقاش في تأخير. زي الأول كنا بنخلص 10 و10:30، دلوقتي نقدر نخلص على 9 إن شاء الله. فبكده يبقى الصورة واضحة، وبنكمل إن شاء الله هذه السلسلة والكلام عن منزلة القرآن الكريم. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم فرج عنا ما نزل بنا، واكشف الغمة عن هذه الأمة، ولا تحملنا من البلاء ما لا نطيق، وعاملنا بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم ولي علينا من يصلح أمرنا، ويحكم فينا بكتابك وسنة نبينا. اللهم أخرجنا من حيرتنا، ووحد صفنا، واجمع كلمتنا، وارفع رايتنا، وفقنا لما يرضيك، وباعدنا عما لا يرضيك، وارزقنا الهدى والصواب. اللهم من ولي أمرا من أمور المسلمين فرفق بهم فارفق به، ومن ولي أمرا من أمور المسلمين فشق عليهم فاشقق عليه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، وأهلكه كما أهلكت عادا وثمود. اللهم من طلب منا دعاء فأعطه سهلة، استجب دعوته، واقض حاجته، حقق رغبته، وفرج كربته، أعطينا الخير ما أنت به عليم، ونفس عنه الهم والغم والكرب العظيم. أنت حسبنا ونعم الوكيل. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. غفر الله لي ولكم، سألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأقم الصلاة.